ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، فمرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج مجالس العلم. وكما عودناكم في هذا البرنامج أن نستفتح هذا البرنامج بكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفي الحلقات الماضية تكلمنا عن مبادئ علم العقيدة، كما تكلمنا عن تعريف توحيد الربوبية ومن يخالفنا في ذلك من الطوائف والفرق، ثم تحدثنا عن توحيد الألوهية ومن يخالفنا في ذلك من الطوائف والفرق. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى أتحدث عن توحيد الأسماء والصفات. لكي يكون توحيدك توحيدا تلقى به رب العالمين سبحانه وتعالى، لابد أن تفرد الله تبارك وتعالى بأفعاله، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، وأن تفرد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت التي تتعبد بها لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تتوجه بعبادة لغيره جل في علاه، وهذا ما يسمى بتوحيد العبادة، أو بالتوحيد الإرادي الطلبي، أو بتوحيد الإلهية أو الألوهية. النوع الثالث من أنواع التوحيد، أو مما طلبه الله عز وجل منا في توحيده، أن نوحده في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له أسماء وله صفات، سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه في كتابه، ووصف بها نفسه في كتابه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله فيما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نوحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، وقد قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما سبق وذكرت، هناك أسماء خاصة برب العالمين لا يحل أن تطلق على غير الله جل في علاه. فمثلا اسم الله تبارك وتعالى الله لا يطلق إلا عليه، فلا يجوز أن يطلق على غيره، حتى وإن كان من الملائكة المقربين، أو من الأنبياء والمرسلين، أو من عباد الله الصالحين. فلفظة الله واسم الله لا يطلق إلا على ربنا سبحانه وتعالى. كذلك كلمة الرب بالألف واللام لا تطلق إلا على رب العالمين. أما أقول رب البيت، أما أقول مثلا رب البيت أو رب الأسرة، رب مؤسسة، رب شركة، بالتقييد هكذا لا حرج في ذلك. أما الرب بالألف واللام هكذا لا تطلق إلا على رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الأسماء الخاصة برب العالمين التي لا تطلق إلا عليه اسم الرحمن، فلا يجوز أن يسمى أي أحد بهذا الاسم العظيم من أسماء الله، وكل أسماء الله تبارك وتعالى عظيمة. كذلك اسم الصمد إن كان بمعنى الذي تقصده الخلائق في حوائجها، لأن اسم الصمد يأتي بعدة معان، من ضمن هذه المعاني أنه يأتي بمعنى الذي له السيادة الكاملة على جميع خلقه، أيعني الذي كمل في سؤدده. أقول هذا لا يطلق إلا على رب العالمين. ويأتي الصمد بمعنى
الذي تقصده الخلائق في حوائجها، وهذا لا يطلق إلا على رب العالمين، يعني كل الخلائق يقصدون الله عز وجل ويتوجهون إليه بحوائجهم، ولا يوجد أحد مهما بلغت سطوته وقوته وغناه من المخلوقات أن يكفي جميع المخلوقات. لو أتيت أنت بأغنى إنسان على ظهر الأرض الآن وجعلته ينفق على الخلائق يوما واحدا، لا، نصف يوم، ربع يوم، ساعة من الزمان، ما بقي عنده شيء. وما كفى الخلائق، وما كفى الخلائق الذي تقصده الخلائق في حوائجها. أما إن كان الصمد بمعنى الذي لا جوف له، وهذا من ضمن معاني اسم الصمد، فأنا ذاك لا يكون اسما خاصا. فهناك قسم آخر من أقسام أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى يسمى عند علمائنا بالأسماء المشتركة، والمعنى أن هناك اسم يطلق على رب العالمين وفي نفس الوقت لا حرج أن يطلق على البشر، لكن مع الفرق أنه إذا أطلق على الرب سبحانه وتعالى كان يليق بحال الرب جل جلاله، وإذا أطلق على العبد كان يليق بحال العبد، بحال المخلوق. فكلمة مثلا المؤمن، لو سألتك هل أنت مؤمن؟ تقول نعم أنا مؤمن وأنت مؤمن. طبعا مسألة الاستثناء في الإيمان، ونقول إن شاء الله هذه مسألة لعلها تأتينا إن شاء الله في أثناء شرح هذا الكتاب المفيد، كتاب التوحيد. لكن الذي أريد أن أقوله أن المؤمن اسم من أسماء رب العالمين ويطلق على البشر، فهو بالنسبة لرب العالمين له معنى، وبالنسبة للبشر له معنى. فإذا أطلق الاسم على البشر كان يليق بحالهم، وإذا أطلق على الرب سبحانه وتعالى كان يليق بكمال الرب سبحانه وتعالى. نحن ينبغي علينا أن نوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وحتى نقرب المسألة، وإن شاء الله هذا سيأتي تباعا في دروس إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أقول هناك قواعد أخذها العلماء من كتاب الله ومن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفهم أسماء الله ولنفهم صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فمثلا في أسماء الله تبارك وتعالى قالوا بأن أسماء الله كلها حسنى. لا، انتبه يا أخي، انتبهي أختاء، نحن لا نقول بأن أسماء الله حسنة، إنما نقول حسنى. في فرق بين حسنة وحسنى؟ نعم، هناك فرق بين الحسن والأحسن. كلمة حسنى على وزن فعلى، وكل كلمة على وزن فعلى من صيغ المبالغة، يعني رب العالمين حينما يقول في كتابه العظيم ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، يعني التي لا يوجد أحسن منها. فأحسن الأسماء هي أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، أجمل وأجلل الأسماء أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنتم تعرفون هناك قوي وهناك أقوى، هناك سميع وهناك أسمع، أو هناك سامع وهناك أسمع، هناك حسنة وهناك حسنة، حسنة أعلى درجات الحسن. أنتم تعلمون أن الحسن بمعنى الجمال. نعم، أسماء الله تبارك وتعالى لا نقول جميلة، أسماء الله بلغت درجة الكمال في الجمال، وبلغت درجة الكمال في التمام. فلا أتم ولا أكمل ولا أجمل من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى. يبقى معنى كلمة الحسنى التي لا يوجد أحسن منها، والتي بلغت في الجمال أعلاه وتمامه وكماله. وهذا يجعلك حينما تتأمل أسماء الله تبارك وتعالى، سواء في أسماء التي يسميها البعض بأسماء الجمال وأسماء الجلال. بعض العلماء أحيانا، وبالرغم أن كل الأسماء جميلة وكل الأسماء جليلة، لكن من العلماء أحيانا من يقول بهذا التقسيم جمال وجلال، ويقصدون بالجلال الأسماء التي فيها هيبة وعظمة، وأسماء الجمال التي فيها الرحمة، يعني مثلا الرحمن والرحيم والغفور ونحو هذه الأسماء. بعض العلماء يقول هذه أسماء جمال. طيب القدير والمقتدر والقهار والمتكبر والعظيم، يقولون هذه أسماء جلال. وعلى كل، فأسماء الله تامة كاملة، بلغت في الجمال والجلال والتمام والكمال ذروته، ولله الأسماء الحسنى. وهذا طبعا لو أننا يعني جلسنا نشرح الأسماء يأخذ منا الأمر يعني وقتا طويلا. يعني مثلا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى العليم، يعني الناس تحب العلم تتعلم، ويتفاخر الناس بالعلم، ويحب الإنسان أن ينسب إلى العلم وأن يأخذ شيئا منه. هل تذكرون كما في الصحيح حينما التقى موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر عليه الصلاة والسلام، حينما انطلق يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى عصفورا نزل إلى البحر فأخذ منه شيئا، يعني من الماء شرب، ثم انطلق. فنظر الخضر عليه الصلاة والسلام إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقال له ماذا أخذ العصفور من البحر؟ فقال له ما أخذ شيئا، يعني العصفور إذا شرب من بحر أو من نهر ماذا يأخذ منه؟ يعني لو أتينا ما يمكن أخذ نقطة مثلا أو نحو النقطة. طيب وانظروا لهذه النقطة ماذا تمثل في هذا النهر ولا في هذا البحر؟ قال ماذا أخذ العصفور من البحر؟ فقال موسى لا شيء. فقال الخضر عليه الصلاة والسلام له إن علمي وعلمك بجوار علم الله كما أخذ العصفور من البحر. إخواني جمعوا كل الكتب في كل المجالات، في العلوم الشرعية الدنيوية، اجمعوا كل العلوم التي عند الخلق سواء من البشر ومن غيرهم، كل هذا من علم الله، وكل هذا لا يأتي في علم الله عز وجل شيء. يعني ماذا يمثل علم البشر ولو اجتمع بجوار علم الله؟ ما يمثل إلا كما تضع المخيط في البحر ثم تخرج. بماذا تخرج؟ يعني لو وضعنا إبرة في بحر ولا في نار ثم أخرجناها، ماذا أخذت هذه الإبرة؟ بالرغم أن كل العلوم التي يتعلمها الناس إنما هي من علم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمر نبيه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أن يقول وأن يردد ربي زدني علما. فانظروا للجمال والحسن في العلم. الله عز وجل يعلم كل شيء مضى. بعض الناس حينما كنت أقرأ لهم على بداية تاريخ الكون فتفاوتوا، منهم من يقول الكون هذا يقدر بملايين السنين، واللي يقول بلايين السنين. طيب ما حدث في ملايين السنين وبلايين السنين؟ كله بالذرة يعلمها رب العالمين، وكل ما يحدث الآن في أرضه وسماواته في العالم العلوي والسفلي وما بينهما يعلمه رب العالمين. وكل ما سيحدث لا أقول لقيام الساعة فقط، إنما كل ما سيحدث سواء إلى يوم القيامة أو ما بعد يوم القيامة لا يخفى عن رب العالمين سبحانه وتعالى. بل الشيء الذي لم يقع أصلا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل ربنا يعلم لو وقع كيف سيقع. أي علم هذا؟ ولذلك العلم كمال، تمام، جمال، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. طيب، أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء ليقربوا لنا فهم أسماء الله تبارك وتعالى، قالوا إن كل أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. تنبه، كل أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. ما معنى كلمة أعلام وأوصاف؟ يعني أنا لي اسم، هذا الاسم علم علي. يعني إيه علم علي؟ يعني يدل علي، يعني يدل علي. إذا كان هناك من يسمى بإبراهيم ولا يسمى محمد ولا يسمى عيسى ولا يسمى فؤاد ولا يسمى كذا، هذا علم على هذا الشخص. كذلك أسماء الله أعلام عليه: الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس. يبقى أسماء الله أعلام. طيب في نقطة أخرى، أسماء الله أوصاف. أنا ممكن أسمى باسم ولا أخذ من اسمي شيئا. يعني مثلا اسم علاء من العلو، وممكن لا أكون عاليا، يعني اسمي في واد وأنا في واد آخر. ممكن يسمى الشخص مثلا بطيب وهو ليس بطيب. كان هناك صحابي يسمى بحنظلة وهو من أطيب الناس وليس حنظلة. يبقى ممكن أحيانا الشخص منا كبشر يطلق عليه اسم وليس له من اسمه نصيب. أما رسول الله محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله فكان اسمه مطابقا لوصفه، فهو محمود على الألسنة ومحمود وأحمد الناس لربه سبحانه وتعالى. لكن تعالوا، ولا يمنع أن يكون هناك بعض أفراد من الناس يحمل شيئا من أوصاف اسمه. يعني ممكن يكون مثلا يسمى باسم وله من يعني جزء من هذه الصفة. ممكن يسمى بمحمد غير نبينا وبالفعل في صفات محمودة. ممكن يسمى مثلا بأي اسم وله من اسمه نصيب. لكن رب العالمين إذا سمي باسم وأطلق عليه اسم فصفة رب العالمين تطابق هذا الاسم، بمعنى أن الله عز وجل يسمى بالقدير ويتصف بالقدرة، بل يتصف بكمال القدرة. يسمى ربي سبحانه وتعالى بالقوي ويتصف بالقوة الكاملة. يسمى ربي سبحانه وتعالى بالغني وهو ومن صفته الغنى المطلق الكامل. يسمى ربي سبحانه وتعالى بالسميع وهو لا تخفى عليه الأصوات، يسمع سبحانه وتعالى، سمع ويسمع. يسمى ربي سبحانه وتعالى بالبصير، والله تبارك وتعالى بصر ويبصر جل جلاله، وبصره لا أكمل منه، وسمعه لا أكمل منه، وغناه لا أكمل منه، وعلمه وقدرته وقوته، وهكذا بقية أوصافه التي أخذت من أسمائه كاملة وتامة. يبقى هذا معنى كلام العلماء أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. اسم الجبار، اسم الجبار فيه جلال وجمال، لأن الجبار يأتي بمعنى الذي يجبر الضعفاء، يجبر الخواطر، يجبر قلب الكسير، ويأتي الجبار بمعنى الذي يقسم ظهور المتكبرين، يقسم ظهور الظالمين. وهذا اسم مطابق لوصف رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يجبر كسر الضعفاء وهو يقسم ظهر الظالمين سبحانه وتعالى. هذه يتصف بها ربي وهذه يتصف بها ربي. يبقى كل اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. يبقى ذكرت لكم شيئين: الشيء الأول أن أسماء الله كلها حسنى، الشيء الثاني أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. الشيء الثالث أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ أسماء الله توقيفية، كلمة توقيفية لها معنيان عند العلماء، وكلا المعنيين صحيح. المعنى الأول أي أوقفنا الشرع عليها. قف، هذه هي أسماء الله، قف، هذه هي أسماء الله، سواء في القرآن أو السنة. أوقفنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بلغنا القرآن الكريم، وحينما تكلم في السنة عن أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد أوقفنا عليها الرسول عليه الصلاة أفضل التسليم. فلا ينبغي أن نتعدى هذا التوقيف، هذا معنى. المعنى الثاني للتوقيف يعني قف ولا تتكلم فيها إلا بدليل من الكتاب أو بالسنة. قف، لا تخترع من عندك، لا تخترع من عندك، إنما أسماء الله تبارك وتعالى لابد أن نرجع فيها للدليل من الكتاب أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جلس واحد منا فاستحسن اسما من أسماء الله ليس عليه دليل من الكتاب أو من السنة، نقول ما يجوز أن تسمي الله تبارك وتعالى به، لأنك آنذاك تقولت على الله تبارك وتعالى بغير علم. والله عز وجل في كتابه العظيم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع شيئا أنت لا تعلمه وليس عندك علم به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الآية الأخرى حينما أتى ربي سبحانه وتعالى بالمحرمات فقال: أو قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجعل آخر المحرمات في الآية بعد الشرك، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمثلا كلمة الموجود، نعم لا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الوجود، لكن هل سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالموجود في الكتاب أو سمى نفسه سبحانه وتعالى بالموجود في سنته؟ الجواب لا. ولذلك ما ينبغي أن نسمي ونقول عبد الموجود. يا أخي عندك أسماء الله عز وجل في القرآن، عندك أسماء الله تبارك وتعالى فيما ثبت في السنة، إن أردت أن تسمي ولدك فقل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبدك، أسماء الله سبحانه وتعالى موجودة. لكن تأتي باسم لم يسم الله تبارك وتعالى به نفسه لا في الكتاب ولا في سنة الرسول الكريم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، ولا يستند في أسماء الله تبارك وتعالى إلى أحاديث ضعيفة لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لم يثبت عنه: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله. لا، رمضان ليس اسما من أسماء الله عز وجل، رمضان لي هذا حديث غير صحيح لا يثبت عن رسول الله اللهم صل وسلم عليه، ولذلك لا نقول بأن رمضان اسم من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى. بل في كتب الفقه نقرأ في كتب الفقه: هل يجوز أن نقول على شهر رمضان رمضان فقط، ولا لابد أن نأتي بكلمة شهر لأن رمضان اسم من أسماء الله؟ لا، هذا غير صحيح. من قال بكراهية أن يقال رمضان يقال له: أولا ما استندت عليه حديث لا يثبت، ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان دون كلمة شهر، لا حرج أن نقول رمضان دون كلمة شهر. فقال صلى الله عليه وآله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأحاديث واردة في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى أسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. الرابعة: كل اسم من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى له ثلاث دلالات. كل اسم من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى له ثلاث دلالات. الدلالة الأولى تسمى عندهم بدلالة المطابقة، والدلالة الثانية تسمى بدلالة التضمن أو التضمين، والدلالة الثالثة تسمى بدلالة اللزوم. ما معنى دلالة المطابقة؟ أولا يعني ما معنى مطابقة وتضمن ولزوم؟ طيب، المطابقة إذا عرفوها قالوا أن يأتي بكل ما في الشيء. يعني أنا أحاول بقدر الإمكان أيسر ما يذكره العلماء عليهم رحمة الله، وإلا هذه الثلاث دلالات أيضا تدرس في كتب الأصول، وهي ينتفع بها في فهم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، خصوصا إن كان طالب العلم يستطيع أن يطبقها تطبيقا صحيحا. ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هي ما يدل على كل أركان الشيء، كل أركان الشيء. طيب، ودلالة التضمن هو ما يدل على بعض أركانه. يعني المطابقة يدل على الكل، وأما التضمن يدل على بعض. نعم. طب دلالة اللزوم؟ دلالة اللزوم هو شيء خارج عن الشيء لكنه لا يكون إلا به، لكنه لا يكون إلا به. يقولون بأن وقت العقيدة انتهى، ولعلي أقف عند هذه الدلالات الثلاث لأنها تحتاج إلى كلام طويل. يعني إيه كل شيء دلالة مطابقة؟ التضمن ليس كل شيء وإنما بعض الشيء، واللزوم شيء خارج عن الشيء لكن يكون لازما له لا ينفك عنه. إن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء أتحدث عن ذلك. أكتفي بهذا القدر في العقيدة، سائلا الله أن ينفع بهذا الكلام، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فاصل قصير ثم نعود لكتاب منهج السالكين في الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966-559-33-9785. تويتر @أهوازنا TV، فيسبوك @أهوازنا TV، يوتيوب لايف أهوازنا تي في، إنستغرام @أهوازنا TV، تيليجرام @أهوازنا TV، سناب شات لايف أهوازنا تي في. الأحواز
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه ومن والاه، أما بعد، كما عودناكم في الفقرة الثانية نأخذ شيئا من كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وبدأ هيدخل في الطهارة، لكن أراد أن يتكلم قبل الكلام عن الطهارة، أن يتكلم وأن يرشدنا إلى ما تصح به الأعمال، إلى مسألة الإخلاص ومسألة المتابعة لسيد الناس محمد صلى الله عليه وآله. وأنتم تسمعون كثيرا من أهل العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى يقولون إن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا صوابا، ومعنى كلمة خالصا يعني أن تقصد به وجه الله تبارك وتعالى وحده، وأن يكون صوابا، أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه: فشهادة أن لا إله إلا الله، علم العبد واعتقاده، خذ انتبه، فشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله سأأخذ منها الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله سأأخذ منها المتابعة. يقول: فشهادة أن لا إله إلا الله، علم العبد واعتقاده والتزام أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. طيب، هذا يمكن سيأتي معنى كلمة الشهادة، لعلها إن شاء الله تأتي بالتفصيل في كتاب التوحيد، لكن الشيخ شرحها باختصار أو ذكر معناها باختصار. شهادة أن لا إله إلا الله التي نشهد بها جميعا نحن كمسلمين، نقول لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا تخلو صلاتنا إلا من هذه الجملة وأشهد أن لا إله إلا الله. طيب ما معنى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله؟ يقول الشيخ هي علم العبد، ما هي الشهادة، ما يمكن أن يشهد الإنسان على شيء هو لا يعلمه. ولذلك في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإن أردت أن تشهد على شيء لا بد أن تكون عالما به. ولذلك ما معنى فشهادة أن لا إله إلا الله؟ قال علم العبد. علم العبد إيه؟ علم العبد بهذه الكلمة، بمعنى هذه الكلمة، بمقتضى هذه الكلمة، علم العبد واعتقاده والتزامه. يبقى في علم، في اعتقاد، في التزام. يعني هذه الشهادة لها شيء بالداخل في القلب، ولها شيء في الخارج في الظاهر. لها شيء في الداخل أن أكون على علم بأنه لا يستحق الألوهية ولا العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وأكون على علم بذلك وأكون معتقدا جازما بذلك. طيب بخلاف هذه العقيدة أن أكون ملتزما. كلمة الالتزام في كتب علمائنا تعني معنيين، كلمة الالتزام أو تأتي أحيانا بمعنيين. ربما يقصد بها العالم حينما يقول لك وعليه أن يلتزم بكذا، ربما يقصد بالالتزام الالتزام مجرد الاعتقاد القلبي، إنك تعتقد وتلتزم بأن الحلال ما أحله الله، الحرام ما حرمه الله، وإن خالف ذلك العمل هذا بحسبه. يعني لو إن شخص مثلا علم أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر وأن الله تبارك وتعالى أباح الماء، طيب وهو يعلم هذا لكنه اتبع شهوته فشرب الخمر، فآن ذاك نقول طالما أنه ملتزم بتحريمها، معتقد لتحريمها، فهذه الفعلة لا تخرجه عن ملة الإسلام، هذه معصية إذا شرب، طالما أنه يعتقد وملتزم بأن الخمر حرام. بخلاف من قال لا، الخمر لماذا حرمت أصلا، الخمر حلال ما فيها شيء، وبدأ بدأ يكذب كلام الله تبارك وتعالى ويحل ما حرمه الله أو العكس، فأنا ذاك لا يكون ملتزما بالشرع. فأحيانا يأتي الالتزام والمراد منه الاعتقاد الشيء القلبي، وأحيانا يراد في كتب أهل العلم أو أحيانا يطلق بعض أهل العلم الالتزام ويريد به امتثال الأمر واجتناب النهي. امتثال الأمر واجتناب النهي. يعني امتثال الأمر ويعني اجتناب النهي؟ يعني مثلا أن تكون ممتثلا لما جاء في الشريعة من الناحية العملية، مثلا الشريعة أمرت بالصدق، يبقى تكون في أفعالك وأقوالك تكون صادقا، الشريعة حرمت الكذب يبقى بتمتنع عن الكذب في أفعالك في أقوالك وهكذا. يبقى إذن ما معنى الالتزام؟ أحيانا يراد بالالتزام شيء باطني اعتقادي، وأحيانا يراد بالالتزام في كلام أهل العلم امتثال الأمر واجتناب النهي. طب ماذا يقصد الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه؟ الشيخ عبد الرحمن ذكر قبل كلمة الالتزام العلم والاعتقاد، فذكر الشيء القلبي. إحنا الآن بنتكلم على العمل، أن يلتزم بهذه الكلمة، أن يلتزم، ومن التزامك بهذه الكلمة ألا تصرف عبادة لغير رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تلتزم بأنه لا يستحق العبادة وألا تتوجه بالعبادة إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله. ما يستحق أي أحد أن نعبده إلا الذي خلقنا سبحانه وتعالى. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى علل توجيه العبادة له وحده بأنه هو الرب وحده،
هو الذي خلقني وحده، وهو الذي يرزقني وحده، الذي أعطاني العينين هو ربي وحده، ما هناك أحد شارك الله في أن يعطيني العينين، الذي أعطاني اليدين والرجلين، الذي أعطاني كل ما أنا فيه من النعم هو ربي سبحانه وتعالى وحده. فكما خلقني وحده، وكما أعطاني أعضائي وحده، كما جعل كل هذا وحده، فهو الذي أتوجه إليه بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. كيف يعطيني جبهتي وحده ثم أسجد بهذه الجبهة إلى غيره؟ كيف يعطيني ربي سبحانه وتعالى، قوة وأصرف هذه القوة في عبادات لغيره؟ ولذلك في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا. طيب أعبد من؟ اسمع، ربكم. كلمة ربكم يعني خالقكم، وتأتي بمعنى يعني مربيكم. يعني مربينا يعني الذي نماكم وأصلحكم. ما هو يعني التربية يعني إيه؟ يعني الإصلاح، يعني التنمية. يعني اعبدوا ربكم، معناها الرب تأتي بمعنى الخالق وبمعنى المالك وبمعنى المربي بمعنى المصلح بمعنى السيد. يبقى اعبدوا، أمرني بالعبادة. لماذا أعبد من؟ قال اعبد ربك. اعبد ربك. من ربك؟ مالكك. من الذي يملكك؟ أنت من الذي يملكك؟ هل هناك أحد من البشر يملكك؟ الجواب لا. ما هناك أحد يملكك إلا الله سبحانه وتعالى. الأب لا يملك ولده. هل يستطيع الأب في الشريعة أن يبيع ولده ويقول هذه من ضمن ممتلكاتي؟ الجواب لا، ما يمكن. هذه ليست من ضمن ممتلكاتك، لا يوجد. هل إذا أراد الشخص أن يورث أولاده ويورث زوجته؟ ما هذا الكلام؟ الإنسان حر. تقول طب ما كان في عبيد وكانوا يملكون، كان يملك منفعة. يعني أي أيام ما كان في عبيد وإماء كان يملك منفعة، كان يملك منفعة. وكان، هل معنى كان يملك أنه يستطيع أن يأتي بهذا العبد ولا هذه الأمة ويقول له أنا مالكك اعبدني، أنا مالكك صم لي، أنا مالك؟ لا، ما يمكن ولا يحل هذا. بل لو أراد أن يقتله وأن يعتدي عليه ما يحل له أن يفعل هذا. وهذا يدل على أنه ليس معنى أن كان في عبيد أنه كان يملك من كل وجه ملكا تاما، لا. لكن الذي يملكني ويملكك ويملك كل شيء هو رب العالمين. سيدي وسيدك وسيد كل شيء هو رب العالمين. خالقي وخالقك وخالق كل شيء هو رب العالمين. فهنا العلماء في جملة اعبدوا ربكم قالوا بنى الألوهية على الربوبية. يعني اعبدوا هذا توحيد ألوهية، ربكم هذا توحيد ربوبية. فبنى الألوهية على الربوبية، توجهوا له بالعبادة وحده لأنه ربكم وحده، لأنه مالككم وحده، لأنه خالقكم وحده سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لو أكملت الآيات تعرف أن الله تبارك وتعالى يبين لنا هذا، هو الذي خلق وهو الذي فعل وفعل. إذن ما ينبغي أن نجعل له أندادا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اسمع، الذي خلقكم. لم يخلقكم أنتم فقط، الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولم يخلقني ويخلق من قبلي فقط، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. يعني الذي فرش الأرض والذي رفع السماء والذي أنزل ماء والذي أخرج به ثمرات هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فكما أنه سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر وحده، وهو الذي رفع السماء وحده، وهو الذي نصب الجبال وحده، وهو الذي فرش وبسط الأرض وحده، إذن نتوجه له بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. إذن شهادة أن لا إله إلا الله، قال علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق، لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما يتخذ أحدا شريكا، يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما يشارك أحد، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. طيب إذا علمنا، اعتقدنا، التزمنا، قال فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى. هذا يوجب علينا نحن كعبيد أن نخلص جميع الدين. يعني إيه جميع الدين؟ الدين هنا بمعنى العمل، الدين بمعنى العمل. وكلمة الدين تأتي بمعنيين في القرآن الكريم، بمعنيين في القرآن الكريم. تأتي كلمة الدين والمراد بها الجزاء، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء الذي يجازي الله فيه المحسنين بالإحسان ويجازي المسيئين بما صنعوا. يبقى مالك يوم الدين معناها تدخل مالك يوم القيامة، نعم، لكن معنى الدين الجزاء، معنى الدين هنا الجزاء. ويأتي الدين بمعنى العمل، كما في قوله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين، معناها لكم عملكم تحاسبون عليه بين يدي الله، ولي عملي أحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين هنا بمعنى العمل، يعني ألا لله العمل الخالص. هنا يقول الشيخ رحمه الله: فيوجب ذلك، يعني علم العبد واعتقاده والتزامه بهذه الشهادة، يوجب عليه، ماذا يوجب عليه؟ قال إخلاص جميع الدين لله وحده، بمعنى إخلاص جميع أعماله لله وحده. جميع أعمالك ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. ما تصلي عشان لأن الناس، أو حتى يقول الناس إنه يصلي. ما تنفق لكي يقول الناس إنه جواد كريم. ما تعلم الناس ليقول الناس هذا عالم، هذا طالب علم. إنما تفعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وحده. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين، جميع الدين عن جميع العمل، لله، لله وحده، لله تعالى. إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة. يعني وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. كل عبادة ظاهرة وكل عبادة باطنة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت تحب، نعم، أعلى محبة في قلبك لمن؟ سامحني، جميعنا سيقول
لله.
هل هذا حق؟ بالفعل أنت ما تقدم أي أحد في المحبة على الله وتخلص هذه المحبة لله تبارك وتعالى. كيف أخلصها؟ يعني لا أحب أحدا؟ لا، يعني المحبة العبادية التي يتعبد بها، التي تدفعك لامتثال الأمر، هذه المحبة تكون لله تبارك وتعالى وحده. محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، محبتنا للصالحين تابعة لمحبة الله، نحبهم لأن الله تبارك وتعالى أمرنا نحبهم. فنحن حينما أحببنا الله تبارك وتعالى ينبغي أن نحب ما يحبه، وأن نكره ما يكرهه، أن نقرب ما أراد أن نقربه، وأن نبعد ما أبعده رب العالمين سبحانه. هذا لو أننا نحب الله عز وجل حقا. يكون في يعني بعض الناس يعني يقول أنا أتوجه بالعبادة لله عز وجل وحده، وهو لا يدري أن العبادة لا تتوقف على صلاة وصيام وزكاة وحج. يعني تتصور أن من ينسب للأمة إلى الآن يذبح لغير الله ويظن أن الذبح لا علاقة له بالعبادة، مع أن الله عز وجل قال في القرآن فصل لربك وانحر، يعني صل لله وانحر لله، مع أن الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي، اللي هي الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله. هناك ممن ينسب إلى الأمة الآن من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف بغير بيت الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، أين إخلاص العبادة لله؟ ما يجوز أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يجوز؟ أي نعم ما يجوز، الدعاء عبادة، ونحن ما نعبد الرسول، نحن نعبد رب الرسول، الرسول نفسه عبد لله عز وجل. نعم هو أعلى العباد وأفضل العباد، لكن نحن ما نتوجه بالعبادة للرسول صلى الله عليه وآله. الله عز وجل قال عن الرسول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآية. الله عز وجل قال في كتابه العظيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد، الرب واحد والإله واحد. ولذلك يقول الشيخ هنا، يقول إن وأن تكون عبادته الظاهرة، الظاهرة صلاة زكاة حج أمر بالمعروف نهي عن المنكر صدقة ونحو هذه الأعمال الظاهرة، أن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كالمحبة والخشية والرجاء والتوكل ونحو ذلك. يبقى العبادات الظاهرة والباطنة، أن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، أي شيء مهما كان. ما تأتي وتقول هذا الرسول، يا أخي هذا الرسول، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لما قال أحد الناس شاء الله وشئت احمر وجهه صلوات الله وتسليمه عليه وقال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. وهو صلوات الله وتسليماته عليه الذي قال لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي،
لا مش معناها لا تمدحوني، لا نحمد، نمدح الرسول ونحمد الرسول، لكن لا تطروني، يعني لا تجعلوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، في جميع أمور الدين، وهذا أي إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. أصل الدين هو إخلاصك وتوجهك بالعبادة لله وحده، أصل الدين لا إله حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، هذا أصل الدين الذي جاء به كل رسول. ولذلك تقرأ في القرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول ذهب إلى قومه كان يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوا الله عز وجل وحده لأنه لا إله إلا هو. أتى الشيخ بهذا الكلام لنخلص في كل أعمالنا، الفقه بيتكلم على الناحية العملية سواء كانت في العبادات ولا في المعاملات، ينبغي أن نخلص لله تبارك وتعالى في جميع العبادات وأن نجعل الأمر لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يشرح معناها فقال أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تعتقد وتجزم بما لا شك فيه أن الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين. يبقى إذن الرسول مرسل، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الله عز وجل. طب أرسل لمن؟ أرسل لجميع الثقلين. ما الثقلان؟ الثقلان الإنس والجن. هل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن؟ الجواب نعم، أرسل للإنس وأرسل للجن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له صحابة من الجن كما له صحابة من الإنس، وكان النبي صلوات الله وتسليماته عليه يدعو الجن كما يدعو الإنس بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، يبشر من آمن وينذر من كفر، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه الكلمات أيضا تحتاج إلى وقفة، لكن الوقت لهذه المادة انتهى، أكتفي بهذا القدر فيها، آخذ فاصلا قصيرا ثم أعود إليكم إن قدر الله لي حياة وبقاء ولقاء لنتحدث عن الأجرومية في النحو. ففاصل وأعود إليكم إن شاء الله تعالى.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم.
تويتر @أهوازنا TV، فيسبوك @أهوازنا TV. يوتيوب لايف أهوازنا تي في، إنستغرام @أهوازنا تي في، تليجرام @أهوازنا تي في، سناب شات لايف أهوازنا تي في. الأحواز
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بعد، أحبتي في الله، تكلمنا في الأجرومية عن معنى الكلام، وتكلمنا عن أقسام الكلام، وتكلمنا عن العلامات التي تميز كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قلنا بأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وشرحنا هذا الكلام، وقلنا بأن الكلام عند النحويين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا الاسم بأنه ما دل على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه، والفعل ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه، وأما الحرف ليس له معنى في نفسه وله معنى في غيره. ثم تكلمنا عن العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف، ثم تكلمنا عن العلامات التي تميز الفعل عن الاسم والحرف، وقلنا إن لم نجد، إن كان الشيء لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، إذن فهو الحرف. ثم وصلنا إلى الباب المهم، يعني هذا كان تمهيدا من محمد الصنهاجي رحمه الله، لكن يعني المسألة في علم النحو إذا أردنا أن نتعلم فائدته أن يستقيم اللسان والبنان، أن يستقيم لساني فأنطق الكلام صحيح، وأن يستقيم قلمي فأكتب الكلام صحيحا. كيف أعرف هذا؟ تعرف هذا من باب الإعراب، تعرف ما الذي يرفع، ما الذي ينصب، ما الذي يخفض، ما الذي يجزم، يرفع بأي شيء وينصب بأي شيء، وهكذا. فوصلنا في الأجرومية إلى باب الإعراب، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما معنى هذا الكلام؟ الإعراب له معنيان، معنى لغوي ومعنى نحوي. يعني من جهة اللغة، إذا قلنا إعراب، ما معنى كلمة إعراب؟ الإعراب إظهار الشيء وإبانته، بمعنى أقول مثلا أعربت عما في نفسي، يعني أظهرت عما في نفسي. وهذا المعنى اللغوي له علاقة بالإعراب النحوي، لأنك بالإعراب النحوي تعرف الفاعل من المفعول من غيرهما، فتعرف من الذي فعل الفعل ومن الذي وقع عليه الفعل، يعني هذا برضو نوع من الإظهار. فالتعريف الذي ذكره الآج الرومي في للإعراب هذا تعريف نحوي، وليس بالتعريف اللغوي لكلمة إعراب، وإلا الإعراب الإظهار. طيب، ما معنى
الإعراب قال هو تغيير أواخر الكلم. لاحظ الإعراب تغيير أواخر الكلم، ما يقصد هو بتغيير أواخر الكلم؟ لا يقصد أن ينقلب الحرف الأخير إلى حرف آخر، إنما يقصد بتغيير أواخر الكلم تغيير أحواله، أو تغيير يعني الضبط، رفع، نصب، خفض، جزم. يتضح هذا بالمثال. فلو قلنا مثلا جاء الرجل، لاحظوا أن كلمة الرجل مرفوعة لأنها فاعل، جاء الرجل. طيب سأتي بنفس الكلمة بكلمة الرجل في مثال آخر، فأقول رأيت الرجل. لاحظتم أنني نصبت الرجل وما قلت رأيت الرجل، غلط، لأن الرجل هنا مفعول، والمفعول حقه النصب لا الرفع. طب في الأولى أنا قلت جاء الرجل، لأنه فاعل والفاعل حقه الرفع. يعني الأولى أنت رفعتها لأنها فاعل، جاء الرجل، نعم. والثانية أنت نصبتها لأنها مفعول، نعم، رأيت الرجل. والثالثة مررت بالرجل. الثالثة ليست مرفوعة ولا منصوبة، إنما مخفوضة، نعم. طيب هذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله بكلمة تغيير أواخر الكلم. ما المراد بالتغيير؟ يعني التغيير الضبط من رفع، نصب، جر. لماذا في الأولى رفعنا؟ لماذا في الثانية نصبنا؟ لماذا في الثالثة خفضنا؟ الجواب لأن العامل في الأولى بخلاف العامل في الجملة الثانية بخلاف العامل في الجملة الثالثة. يعني ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول بأن النحو عامل ومعمول، كلمة تعمل في الأخرى، كلمة تتسبب في رفع الأخرى أو في نصبها أو في جرها أو في جزمها. يعني كلمة تعمل في أخرى بالرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم، نعم، هذا هو الإعراب. إن وجدنا الكلمة تتغير لفظا أو تقديرا، تتغير في الرفع والنصب والخفض، فطارة أراها مرفوعة وأخرى أراها منصوبة وثالثة أجدها مجرورة، إذن هذه الكلمة معربة. لماذا سميناها معربة؟ لأنه تغير آخرها. لماذا تغير الآخر؟ قلت لك تغير الآخر بسبب اختلاف العامل. العامل يعني مثلا أنا لو قلت لكم الخباز ماذا يصنع؟ تقولون يصنع خبزا. طيب والبناء ماذا يصنع؟ تقولون يبني. طيب يبقى إذن كل شخص يصنع مهنته، أليس كذلك؟ تقولون بلى. أقول نفس الكلام، هناك شيء بيرفع، هناك شيء بينصب، هناك شيء. ولذلك يأتينا في الأفعال في شيء يسمى بأدوات الجزم، أدوات النصب، هناك أشياء تتسبب في الرفع، تتسبب في النصب، تتسبب في الخفض. ولذلك هنا جاء الرجل. طب الرجل هنا مرفوعة، لماذا رفعت؟ أين عاملها؟ عاملها جاء، عاملها الذي تسبب في رفعها الفعل جاء. ولذلك إن أردت أن أعرب هذه الجملة إعرابا صحيحا ماذا أقول؟ جاء. أيها سمعتك وأنت تقول، ما سمعتك طبعا، إنما أنا أريد أن أحركك في الكلام. جاء فعل ماض مبني على الفتح. طيب ماذا فعل هذا الفعل في فاعله؟ أي فعل، أي فعل، أي فعل، ليس من الضروري أن يكون جاء، أي فعل يتسبب في رفع فاعله.
وأي فعل يتسبب في نصب مفعوله، يعني الفعل هو العامل في الفاعل، نعم هو الذي تسبب في رفع الفاعل، والفعل هو الذي تسبب في نصب المفعول به، الجواب أيضا نعم. يبقى جاء الرجل، هنا الرجل مرفوعة لأنها فاعل. إن أردت أن أعرب هذه الكلمة إعرابا صحيحا فأقول الرجل فاعل مرفوع بجاء. إيه فاعل مرفوع بجاء؟ أنا أريد أن أبين لك من الذي تسبب في رفعه، فاعل مرفوع بجاء، لأن جاء هي العامل التي عملت فيه بالرفع، فاعل مرفوع بجاء. طيب علامة الرفع، علامة الرفع الضمة كما قرأنا جاء الرجل. طيب في المثال الثاني الذي ضربته لك وهو رأيت الرجل، جاءت منصوبة. أيضا أنا قلت لك منذ قليل بأن الذي يتسبب في رفع الفاعل هو الفعل، والذي يتسبب في نصب المفعول هو أيضا الفعل. يبقى معنى ذلك أن الرجل في الجملة الثانية رأيت الرجل الذي تسبب في نصب كلمة الرجل رأيت، نعم يبقى اللي هي رأى، أقول رأيت، هذه فعل وفاعل طبعا، رأيت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل، وهيأتينا هذا التفصيل إن شاء الله كيف أعرف أن هذا مبني على السكون، هذا مبني على الفتح، هذا مبني على غيره. والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، لكن كلمة الرجل التي أريدها هنا، هنا مفعول منصوب برا، أو إن شئت أقول برأيت، مفعول منصوب برأيت، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. طيب حينما نقول مررت بالرجل، طب هنا أنت جررتها، هل هي جرت بمرة؟ لا، ليست مرة هي التي عملت في الرجل بالجر، إنما هناك حرف الباء. وإيش أنت بتقول الباء حرف جر؟ هذا هو حرف الخفض أو حرف الجر، هو العامل الذي تسبب في كلمة، في جر أو خفض كلمة الرجل. مررت بالرجل، ولذلك حينما أعرب أقول الباء حرف جر، وأما الرجل فهي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر. الأولى كانت مرفوعة، والثانية كانت منصوبة، والثالثة كانت مجرورة. ولي سؤال، هل تغير الحرف الأخير؟ يعني تغير الحرف الأخير نفسه، الحرف نفسه تغير؟ يعني مثلا كان الرجل في الجملة الأولى فأخر حرف اللام، وفي الجملة الثانية أبدلنا حرف اللام بحرف آخر، وفي الجملة الثالثة أبدلنا حرف اللام بحرف ثالث؟ الجواب لا، حرف اللام كما هو في الجملة الأولى والثانية والثالثة، ما تغير الحرف الأخير، لأنه ما يقصد أن يتغير الحرف الأخير بأن يبدل الحرف بحرف، إنما يقصد بكلمة تغيير أواخر الكلم، يقصد تغيير الأحوال أو تغيير الضبط من رفع لنصب لجر. يبقى ما هو الإعراب؟ ها، تقول هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم. يبقى هل نقصد بالتغيير يعني أن يبدل الحرف بحرف؟ تقول لا، تغيير أواخر الكلم يعني تغيير الضبط، تغيير الحال، يعني رفع نصب جر، هذا هو المقصود بكلمة تغيير. طيب في نفس التعريف قال لك ما علة التغيير، لماذا تغير، لماذا يتغير الضبط والحالة أواخر الكلمة؟ قال لاختلاف العوامل الداخلة. يعني العوامل هي الداخلة، إذا اختلفت هي التي تتسبب في اختلاف تغيير أواخر الكلم. ولذلك إذا اختلف العامل يختلف الايه، يختلف ضبطه،
آخر الكلمة. يبقى ما الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني إيه لفظا أو تقدير؟ لفظا يعني أن يتغير أمامك كما في المثال الذي ضربته بالرجل. طب يعني إيه تقديرا؟ تقديرا سيأتينا أن التقدير أحيانا يكون للمناسبة، أحيانا يكون التقدير بسبب الثقال، أحيانا تقول إيه الكلام اللي بتقوله مناسبة وثقال وتعذر. يعني مثلا كلمة موسى، لو أردنا أن نأتي بكلمة موسى كفاعل ماذا تقولون؟ نقول مثلا جاء موسى. طيب لاحظوا كلمة موسى في المثال الأول. في المثال الثاني لو أردنا أن نأتي بموسى على أنها مفعول به منصوب ماذا نقول؟ أقول أكرمت موسى. نطقت بنفس العبارة، ليس هناك في الأولى ضم واضح ولا في الثانية نصب واضح. وإن أردنا أن نجرها أقول مررت بموسى. الملاحظ الآن أنني ما استطعت أن آتي بضم في الأولى ولا بفتحة في الثانية ولا بكسرة في الثالثة. لماذا؟ لأن كلمة موسى آخرها ألف مقصورة، والكلمة التي آخرها ألف مقصورة يتعذر أن يظهر عليها علامات الإعراب، وهذا ما يسمى عند العلماء إنها متغيرة لكن تقديرا مش لفظا. يعني المقصود بالتغيير اللفظي أن أراه، والمقصود بالتغيير التقديري أنا لا أراه. أيوة، يعني لا ترى لعلة من العلل، ربما تكون هذه العلة التعذر، ربما تكون هذه العلة الثقل، ربما تكون هذه العلة اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهيأتينا هذا التفصيل لكن ما أريد أن أدخلكم فيه الآن. يبقى إذن ما معنى، أرجع لتعريف الإعراب مرة ثانية، ما هو الإعراب؟ النحوي طبعا هو تغيير أواخر الكلم. معنى تغيير أواخر الكلم يعني تغيير ضبط وأحوال أواخر الكلم، لا أبدل حرفا بحرف، إنما المسألة تكون في الضبط، يعني رفع نصب خفض ونحو ذلك، تغيير ضبط تغيير أواخر الكلم. ما السبب؟ قال في تكملة التعريف، قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني تغير أواخر الكلم بسبب اختلاف العامل، لفظا يعني واضحا أمامك، أو تقديرا يعني لا ينطق به بسبب علة من العلل، ربما تكون هذه العلة التعذر وربما تكون غيرها. يبقى هذا معنى كلمة الإعراب باختصار. طيب أنت قلت أتيت بتغيير حقيقي لفظي حقيقي في جاء الرجل ورأيت الرجل ومررت بالرجل، وأتيت بتغيير أواخر الكلم تقديرا لكن ما أعربناها، وهي جاء موسى وأكرمت موسى ومررت بموسى. إن أردنا أن نعرب هو نفس الإعراب. اسمعوا، جاء موسى، موسى فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لم أقل الظاهرة هنا، لاحظوا بقى كلمة المقدرة دي، المقدرة، الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. التعذر مستحيل، متعذر أن أستطيع أضمها، كيف أضمها؟ طيب أقول موسو موسو، ما يمكن، كيف أنطق بها وآخرها ألف مقصورة؟ ما يمكن. أكرمت موسى، أقول مفعول به منصوب، منصوب بإيه؟ منصوب بأكرم بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. على آخره منع من ظهورها التعذر. طيب ومررت بموسى، موسى هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهور يتعذر، يعني نفس الإعراب إلا أنك في الأولى مع الرجل كنت تقول ضم ظاهرة، فتح ظاهرة، كسر ظاهرة، وأما هنا تقول ضم مقدرة، ضم فتح مقدرة، كسر مقدرة. نعم هذا اللفظ أو التقدير الذي يتكلم عليه. يبقى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. أضرب لكم مثالا وأنتم فقط تقولون هذا سيكون إعرابا لفظيا في تغيير لفظي أو ولا تغيير تقديري. طيب قل، سأقول لو قال قائل مثلا هذا غلامي، هذا غلامي وأكرمت غلامي ومررت بغلامي، لاحظنا أنها شكل واحد، صح ولا لا؟ لأنها شكل واحد الإعراب سيكون تقديرا. طب للتعذر؟ لا، هنا ليس للتعذر إلا أخرى إن شاء الله نوضحها بعد ذلك. هي لأنها طبعا هنا الاشتغالي المحل بحركة ياء المتكلم، يسميه النحويون الاشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. طيب لو أنا قلت جاء خالد، جاء خالد وأكرمت خالدا ومررت بخالد، قل هذه واضحة، هذا سيكون الإعراب ظاهرا، هذا سيكون الإعراب ظاهرا، لأن الضمة ظاهرة ولأن الفتحة ظاهرة ولأن الخفض ظاهر. يبقى ما الإعراب؟ هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. سيأتي أن عكس الإعراب البناء، لكن نسيره على ما يذكره المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله وأقسامه أربعة، يعني أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يبقى أي كلمة مرفوعة، إما أي كلمة معربة، إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. لاحظوا مرة أخرى، هات أي كلمة معربة، افتح في أي كتاب من كتب النحو، أي كتاب من كتب الإعراب، وأتي بكلمة معربة، لا أقول بكلمة مبنية، وأتي بكلمة معربة، لن تجد كلمة معربة إلا وهي تتصف بصفة من هذه الصفات الأربع. ما هي هذه الصفات الأربع التي هو سماها هو بأقسام الإعراب؟ أقسام الإعراب كم؟ أربعة: رفع، نصب، خفض، جزم. يعني إما أن أجد الكلمة مرفوعة، نعم، أو منصوبة، نعم، أو مخفوضة، أو مجزومة. ليس هناك شيء خامس؟ ما هناك شيء خامس، ما هناك شيء خامس. ليس عندي شيء خامس أسميه وأقول هذه الكلمة إيه، يعني أعربها وأقول شيء بخلاف مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض ولا مجزوم، ما يمكن. طيب هذه معلومة مهمة. يبقى إذن كل الكلمات المعربة لابد أن تنزل تحت قسم من هذه الأقسام الأربعة: إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. خذ هذه المعلومة أيضا، يقول: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. يعني إيه؟ خلاص أنت عرفت الأسماء، وميزنا قبل ذلك الأسماء عن الأفعال والحروف. الأسماء تأخذ ثلاثة من أربعة. الأسماء تأخذ كم؟ تأخذ ثلاثة من أربعة. ربما تجد الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. طب الرابعة المجزوم؟ لا، لا يوجد في اللغة العربية اسم مجزوم أبدا أبدا أبدا. طب كلمة لم يلد، ما يلد دي مجزومة؟ مجزومة لأنها فعل، مجزومة بلم لأنها فعل. أنا أحدثك عن الأسماء لا أحدثك عن الأفعال. الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة فقط، ولا جزم في الأسماء. طيب الأفعال؟ الأفعال إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة، لكن لا تكون مخفوضة أبدا. يعني الأفعال لا خفض فيها والأسماء لا جزم فيها. نعم، ها، الأفعال لا خفض فيها. لا يوجد في اللغة العربية شيء يسمى بفعل مخفوض أو بفعل مجرور أبدا، ولا يوجد اسم مجزوم، فلا جزم في الأسماء ولا جر في الأفعال. ها أكررها، لا جزم في الأسماء، لا يوجد اسم مجزوم، ولا يوجد فعل مجرور. يبقى الاسم فيه رفع ونصب صح، والفعل فيه رفع ونصب صح، يعني اشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب. هذا ربما يرفع وينصب، وهذا ربما يرفع وينصب، الاسم والفعل. نعم طيب، لكن الجزم يكون في الفعل فقط صح، والجر أو الخفض يكون في الأسماء صح. الجزم في الفعل والخفض أو الجر في الاسم، لكن الاسم لا جزم فيه صح، والخفض لا يدخل أبدا الفعل صح. يعني مثلا كلمة يسافر ممكن تكون مرفوعة، ممكن أقول مثلا يسافر المعتمر من بلده إلى مكة، يسافر مرفوعة ممكن تنصبها، ممكن. لن يسافر الرجل اليوم، لن يسافر نصبت هنا. يبقى في المثال الأول قلت يسافر المعتمر، يسافر كانت مرفوعة، وفي المثال الثاني قلت لن يسافر كانت منصوبة. هل ممكن تجزمها؟ الجواب نعم، يمكنني أن أجزمها، فأقول لم يسافر الرجل، لم يسافر الرجل، يبقى رفعت ونصبت وجزمت. هل ممكن تخفضها؟ نو، لا، لا يمكن، لا يمكن. يعني إيه؟ يعني يسافر، ما يمكن أقول يسافر، هأقول إيه؟ يسافري؟ يسافري؟ ما يمكن، إذا ما يمكن أن تخفض، لا خفض في الفعل. طيب في الاسم، الاسم جاء محمد ورأيت محمدا، الأولى مرفوعة والثانية منصوبة، ومررت بمحمد والثالثة مجرورة. طب ممكن تجزم؟ لا، لا جزم في الأسماء. إذن اتضح الآن من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الأسماء تأخذ ثلاثة من الأربعة، والأفعال تأخذ ثلاثة من الأربعة. الأسماء تأخذ الرفع والنصب والخفض والجر، وأما الأفعال تأخذ ثلاثة أيضا، تأخذ الرفع والنصب والجزم. نعم، الأسماء لا جزم فيها، والأفعال لا جر فيها، هذه لا جزم فيها وهذه لا جر فيها.
ربما أحد من يتابعني يقول طيب بالنسبة للحرف أنت تكلمت عن الاسم والفعل، ما تكلمت عن الحرف، وأنت سبق وأن قلت بأن أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. نعم، لكن الحروف لا تعرب.
نعم، نحن نقول هذا حرف جر، هذا
هذا ليس إعرابا، الحروف كلها مبنية. ما معنى مبني؟ سيأتي ما معنى كلمة مبني، لكن هذه الحروف كلها مبنية. نحن نتكلم الآن عن الإعراب للبناء، والإعراب لا يكون إلا في الأسماء والأفعال فقط. الإعراب لا يكون إلا في الأسماء والأفعال فقط. يبقى أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يأخذ الاسم ثلاثة ويأخذ الفعل ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة، يعني أقسام الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم، هذه هي الأربعة. فللأسماء من ذلك، يعني فللأسماء من هذه الأربعة، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ذكر ثلاثة فقط، ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، أيضا ثلاثة، ولا خفض فيها. هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ثم بدأ بعد ذلك يدخل في باب معرفة علامات الإعراب. هذا إن شاء الله نأخذه في حلقة قادمة إن قدر الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء، نأخذ معرفة علامات الإعراب. يبقى إذن فهمنا بأن الأسماء تأخذ أربعة، وبأن بأن الأسماء تأخذ ثلاثة، وبأن الأفعال تأخذ ثلاثة، ومجموع أقسام الإعراب أربعة. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه عليها لفظا أو تقديرا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة